أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول: الظاهر أن حكم تلف البعض حكم تلف الكل. حكم تلف الكل، قلنا إن المصنف يختار المعنى الأول للضمان، فيقول إذا تلف مثلا، إذا تلف المبيع كله عند المشتري في زمان خياره كان ضمانه على البائع. بأي معنى؟ بمعنى أنه يقدر قبل التلف أن العقد قد انفسخ ورجع المبيع في ملك البائع ثم تلف في ملكه، كذلك يكون الثمن رجع إلى المشتري. هكذا قلنا في الكل. فيقول الحكم في البعض هو نفسه وهو الانفساخ، لكن لا الانفساخ في الكل كما قد يفهمه البعض ثم يشكل. يقول لك معنى أن الحكم مثلا حكم تلف البعض حكم تلف الكل، حكم تلف الكل انفساخ العقد يعني في الكل، وحكم تلف البعض انفساخ العقد يعني في الكل، لأن هذا مثل ذاك. ليس هكذا المقصود، أن حكم تلف البعض حكم تلف الكل، كما أن حكم تلف الكل هو الانفساخ مقابل المعاني الأخرى للضمان، كذلك حكم تلف البعض. كل الفرق أن ذاك لأن التلف في الكل انفسخ في الكل ولم يبقى عقد أصل، لكن هذا تلف في البعض فينفسخ في البعض الذي تلف فيه الذي هو محل الضمان، واضح كيف؟ ويبقى بالنسبة إلى الباقي مثلا. يكون هكذا هو المقصود من العبارة. إذن إذا تلف البعض فكتلف الكل في الانفساخ فيما تلف، ولو لم يتلف الكل ولا البعض الجزء، ولكن تلف الوصف الراجع إلى وصف الصحة، مثل حيوان هو المبيع لما صار عند المشتري أصابه شيء، كسرت رجله مثلا أو فقعت عينه مثلا، صار لا يبصر جيدا وأمثال ذلك، فأصبح معيبا. هذا من الأول، لو تريد أن تشتريه تقول هذا معيب ليس صحيحا. طيب، مثل هذا يقول مصنف هذا أيضا مضمون على من لا خيار له، يعني على البائع في المثال، لقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان التي هي واحدة من أدلة الباب، قال في أولها عن الرجل يشتري العبد أو الدابة بشرط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة، هذا التلف، أو يحدث فيه حدث. هذه العبارة تشمل مثل فوت الجزء مثلا تلف البعض، وتشمل مثل حصول هذا العيب الذي صورناه الآن، كسر الرجل أو فقع العين وأمثال ذلك. في كل هذا قال عليه السلام ضمانه على البائع حتى ينقضي الشرط 3 أيام ويصير للمشتري. إذن هذا أيضا يكون مضمونا على البائع بهذا الدليل، لكن هنا يمكن لمعترض أن يعترض على المصنف فيقول إنك في بحث سابق قلت إن أوصاف الصحة لا تقابل بمال، لا تقابل بالمال، ليس لها حصة من الثمن، إذا كان هكذا وأنت قلت هنا أن حكم الضمان مبني على الانفساخ، ف فمعنى أن هذا مضمون على من لا خيار له، وأنه ينفسخ البيع بمقدار ما يفوت بحدوث العيب وفوت وصف الصحة. وعلى هذا لابد أن تفترض أن لوصف الصحة مقابلا حتى يحسب كم الذي يفوت بحصول العيب وفوت الصحة، والعقد ينفسخ في الصحة وما قابلها الذي هو مقدار كذا. لابد أن يتحدد هذا، فهذا يتوقف على فرض أن الصحة تقابل بشيء، هذا خلاف ما قلت سابقا من أنها لا تقابل. هناك من اعترض هنا بمثل هذا. على كل هذا كله فيما لو كان التلف بآفة سماوية، يعني لا بإتلاف متلف، آفة سماوية يعني ليس بالضرورة دائما أنها صاعقة هبطت من السماء. المهم هكذا، هذا الذي قد تعبر عنه بالقضاء والقدر مثلا، لا بإتلاف متلف، حتى ليس القضاء والقدر لأنه قد يشمل فعل المتلف غير العمد. المهم أن لا يكون بفعل متلف، هذا يعبرون عنه عادة بالتلف بآفة سماوية. من التلف السماوي حكم الشارع عليه بكونه تالفا أو ما يساوي كونه تالفا، كما إذا صار العبد عندك، عبد إذا صار مقعدا أو أعمى وحكم الشارع بأنه ينعتق، إذن هذا حكم من الشارع بأنه يتحرر، يعني يخرج من مالك ويصير تالفا، عليك بحكم الشارع. هذا القبيل من حكم الشارع بكونه يصير حران فيخرج عن المالية وعن ملكك، هذا بحكم التلف السماوي، يعني لأنه نحو تلف من غير متلف. واضح؟ قد تقول والتنكيل، التنكيل أيضا مثل الإقعاد والعمى، إذا نكل المولى بعبده فقد حكم الشارع بانعتاقه عليه. لكن قد يقال بالفرق، فإن الإقعاد أو العمى يحصل بسبب فيكون من قبيل التلف لا بإتلاف متلف، لكن التنكيل فعل المولى الاختياري، فإذا فعله وحكم الشارع بذلك بالتحرر فكأنه من إتلاف المولى على نفسه، هو أتلفه على نفسه وليس من التلف بآفة سماوية. واضح؟ فنفرق بين التنكيل وبين مثل الإقعاد والعمى. طيب، إذن كل ما ذكرنا هو فيما لو تلف بآفة سماوية، ومنه ما أضفناه من مثل التنكيل والعمى اللذين يحكم، مثل الإقعاد والعمى اللذين يحكم الشارع معهما بكون العبد منعتقا أي خارجا عن المالية والملكية أي تالفا على مالكه. وأما إتلاف ذي الخيار، الآن خرجنا عن الكلام في الآفة السماوية، نتحدث عن إتلاف المتلف. وبهذا المتلف قد يكون ذا الخيار وقد يكون غير ذا الخيار وقد يكون أجنبيا ثالثا. وبغير ذي الخيار كأنه تبين حكمه، لكن على كل حال سيتكلم قليلا فيه. كيفما كان، فنقول أما إتلاف المتلف فإن كان المتلف ذا الخيار أتلفه فإنه يسقط به خياره ويلزم العقد. ذو الخيار أتلف مال الطرف الآخر طبعا الذي صار عنده وملكه بالعقد، واضح؟ لكن هو أتلفه، هو أتلفه عامدا يسقط به خياره. لماذا؟ لأن مثل هذا الإتلاف يدل على ذلك، ولأنه تصرف، والتصرف مسقط للخيار من صاحبه، تصرف صاحب الخيار مسقط لخيار. فإذا كان الإتلاف من فعل ذي الخيار سقط خياره ولزم العقد، ولو أتلفه صاحبه يعني الآخر الذي ليس له الخيار، هو في فرض الكلام البائع، البائع بعدما باع الكتاب مثلا للمشتري وصار عنده، هو أقدم على إتلافه. وطبيعة الحال لا يسقط بإتلاف البائع غير ذي الخيار خيار صاحبه، لا ربط لهذا بذلك، لا هو تصرفه، لا هو إسقاط أي شيء، فلا يسقط خياره. ولا تقول إذا أتلف العين زالت العين فزال محل الخيار، فيزول الخيار بزوال محله، لأننا قلنا إن محل الخيار هو العقد وليس العين حتى يزول بزوالها، واضح؟ فإذا مجرد فوات العين لا ينافي بقاء الخيار، حتى إذا أتلفه الآخر يكون سببا لسقوط الخيار حتما، ليس هكذا. إذن فيبقى خيار الطرف الآخر، وحينئذ يتخير هذا الآخر بين الفسخ وبين الإمضاء. إذا فسخ بلا إشكال يرجع بالثمن، لأن الفسخ يعيد كل شيء إلى ما كان، واضح؟ فيرجع له الثمن. وإذا أمضى فإنه يرجع على البائع بقيمة التالف، لأنه إذا أمضى يصير الثمن للبائع لازما، ويكون المبيع للمشتري، لكن المبيع تالف، أتلفه البائع، لا يستطيع أن يؤدي المبيع نفسه إلى المشتري بعد الإمضاء، فيكون عليه أن يؤدي بدله قيمته. يبقى الكلام فيما لو كان المتلف أجنبيا. أقرأ هذا المقدار. قال: ثم الظاهر أن حكم تلف البعض حكم تلف الكل، وكذا حكم تلف الوصف، أي وصف الراجع إلى وصف الصحة، مثلا هذا الحيوان كان مبصرا وتلف بصره يرجع إلى حدوث العيب وفوت الصحة، البصر صحة مقابل العمى أو انفقاء العين أو نحو ذلك مثلا، هذا أيضا حكمه كذلك بلا خلاف على الظاهر، لقول عليه السلام في الصحيحة السابقة: أو يحدث فيه، أي الحيوان، حدث الشامل لذلك، فإن المراد بالحدث أعم من فوات الجزء والوصف. فيكون قوله إذا مات الحيوان أو الدابة، إذا مات العبد أو الدابة أو حدث فيه حدث، شامل للفروض الثلاثة: تلف الكل بالموت، حدوث الحدث الشامل لتلف الجزء، وتلف الوصف الصحة. هذا كله إذا تلف بآفة سماوية. ومن التلف بآفة سماوية حكم الشارع عليه بالإتلاف، حكم الشارع عليه بالتلف لا بالإتلاف، أن حكم الشارع عليه ليس بالإتلاف أن اذهب وأتلفه، حكم الشارع عليه بأنه تالف، حكم الشارع عليه بما يكون معه تالفا، لأنه قال منعتق يعني خارج عن المالية، لم يعد له مالية، الحر ليست له مالية ولم يعد ملكا، فخرج عن المالية والملكية، وأنا الذي كنت صاحبه قد خسرت عبدا بمقدار كذا وتلف علي، يعني هذا من حكم الشارع بأنه منعتق الذي هو بمنزلة أنه تالف لا بالإتلاف، التلف أنسب من الإتلاف. هذا إذن كله في الآفة السماوية الذي منه حكم الشارع. وأما إذا كان بإتلاف متلف، فإذا كان بإتلاف ذي الخيار سقط خياره ولزم العقد من جهته، واضح؟ وإن كان يقول من جهته، لأنه قد يكون في بعض الفروض لكل منهما الخيار مثلا، فإذا أتلف أحدهما سقط من جهته على كله. وإن كان بإتلاف غير ذي الخيار لم يبطل بذلك خيار صاحبه، وإذا لم يبطل لا زال يتخير بين الفسخ والإمضاء. وإذا فسخ ماذا يصنع؟ إذا أمضى ماذا يصنع؟ يقول فيتخير بين إمضاء العقد فيكون المبيع له، لكن المبيع تالف فيرجع بالقيمة، والرجوع بالقيمة. وبين الفسخ إذا فسخ يعود إليه ثمنه، والرجوع بالثمن. وإن كان بإتلاف أجنبي، أجنبي شخص ثالث غير المتعاقدين. هذه العبارة الطويلة الآن من هنا إلى آخر هذه المسألة تفسر بتفسيرين، وعلى كل شاهد أو ما يؤيده. أقرأ معي هذا السطر، سطرين الأولين. وإن كان بإتلاف أجنبي تخير أيضا، جاء الأجنبي الثالث فأتلف المال، أتلف المبيع. لنفرض المسألة هكذا، البائع باع المشتري وللمشتري الخيار، جاء الثالث أتلف المبيع عند المشتري، المقبوض للمشتري أتلفه عليه. خيار المشتري لا يزول بإتلاف الأجنبي كما لم يزل بإتلاف صاحبه، فيبقى له الخيار يتخير. لذلك يقول تخير، يعني ذو الخيار اللي هو المشتري في كلامنا، بين الإمضاء والفسخ. الآن انظر للسياق، وهل يرجع؟ ظاهر السياق أن فاعل تخير وفاعل يرجع، ماذا أنت قل؟ املأ الفراغ. أن فاعل تخير وفاعل يرجع واحد، تخير وهو هذا الذي تخير هل يرجع؟ لأنه أضمر، والإضمار يعني عود على متقدم، فيناسب هذا المعنى. ولو كان شخصا آخر لكان بين حتى لا يتوهم أنه عين الشخص الأول. فظاهر السياق أن الفاعل واحد، الذي في الفرض في المثال هو المشتري. هذا تفسير أن نبني على أن المقصود من فاعل يرجع هو المشتري، وهو فاعل يتخير. وتفسير آخر بأن يقال تخير يعني المشتري، وهل يرجع أي البائع. قلت لأن هذا عليه شواهد وذاك عليه شواهد، وإن كان هذا التفسير الثاني يستلزم تغييرات في العبارة في بعض المواضع، لكن ذاك أيضا بالعكس، ولكل ما يؤيده ويدعمه. خب نسير مع التفسير الذي ذكرته في بياني ثانيا، وهو أن التخير للمشتري لذي الخيار، لكن وهل يرجع البائع؟ فنقول إذا أتلف الأجنبي المبيع الذي عند المشتري وله فيه الخيار لم يسقط خيار المشتري، فله أن يمضي البيع، وبالتالي يرجع بالبدل، لأنه إذا أمضى فالمبيع تالف فيرجع بالبدل، وله أن يفسخ فيرجع إليه ثمنه ويسترد الثمن. واضح؟ طيب على تقدير الفسخ، لو فسخ نقول حينئذ هذا البائع من جهة مبيعه تالف، من جهة فسخ العقد واسترد الثمن من يده، فبقي بلا شيء. وهذا ليس بصحيح، لأنه ليس هو المتلف. يعني لو كان هو المتلف قلنا في الصورة السابقة يبقى خيار المشتري، فلو فسخ ماذا يكون؟ يسترجع الثمن، ثم ماذا؟ ولا شيء. يسترجع الثمن يعني ويكون البائع بلا شيء، أخذ منه الثمن والمبيع تالف ولم يعطى شيئا، لكن لأنه هو المتلف. أما هنا وليس هو المتلف وبيفسخ فيأخذ الثمن والمبيع تالف والمتلف أجنبي، ولابد أن هذا البائع يصل إلى يده شيء. لذلك يقع السؤال على تقدير الفسخ واسترداد الثمن، أن البائع ماذا يصنع؟ بما يرجع؟ يرجع بالبدل بالقيمة، لكن على من يرجع؟ بلا إشكال، يعني مبيع تالف يرجع ببدله قيمته، لكن على من يرجع؟ هنا احتمالات ثلاثة. الأول أن يرجع بالقيمة على المتلف الأجنبي، الثاني أن يرجع بها على المشتري الذي كان المبيع تحت يده، الثالث أنه يتخير في الرجوع بينهما. احتمالات ثلاث. أما الأول، الآن نأخذ في ذكر الدليل على كل احتمال. أما الاحتمال الأول وهو أن يرجع على المتلف، فهذا لوجهين. الوجه الأول وأن المتلف لما وضع يده على العين صارت مضمونة عليه. واضح؟ ما معنى مضمونة عليه؟ نقول بمعنى أنها ما دامت موجودة فيجب عليه ردها، فإذا تلفت ضمنها بالبدل أي القيمة. ثم عندما نقول ضمنها بالقيمة، نقول إذا حصل الفسخ وعادت العين إلى البائع، طب هذا البدل الذي استقر في ذمة المتلف يكون لمن؟ يكون للبائع. لأن هكذا قلت، قلت المتلف أخذ العين وضع يده عليها صارت في عهدته وضمانه، بمعنى أنها إذا تلفت يصير المضمون بدلها وقيمتها عين في ذمته، أن القيمة البدل القيمة استقر في الذمة، فصار بدلها في ذمته. طيب بدلها في ذمته عندما ينفسخ العقد يعود المبيع إلى من؟ إلى البائع، صحيح؟ طب المبيع تالف، الموجود بدله هو هذه القيمة المستقرة في ذمة المتلف، فبالفسخ حيث لا يمكن أن يعود للبائع عين ماله لتلافها والاستعاض عنها ببدل مستقر في ذمة المتلف، كان العائد إليه هذا البدل المستقر في ذمة المتلف، فيرجع عليه ويقول هات ما في ذمتك من قيمة المبيع. هذا وجه الرجوع إلى المتلف، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يشبهه مع فرق بسيط. ففي الوجه الثاني نقول أيضا المتلف لما وضع يده على العين أصبحت في عهدته، لكن ما معنى أصبحت في عهدته؟ معناها أنها هي بعينها ما دامت موجودة مضمونة، وهي بعينها بعد التلف أيضا مضمونة، هي بعينها لا بمجرد التلف ينتقل إلى البدل ويستقر البدل في ذمته. هذا من أين؟ هذا من جهة أن ظاهر قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أن المضمون عين المأخوذ، ما أخذت على اليد ما أخذت، يبقى المضمون عين المأخوذ من حين أخذت حتى تؤدي، فيكون العين المأخوذة حال وجودها هي المضمونة، وهذا مشترك مع الوجه الأول. وأيضا إذا تلفت تكون هي المضمونة، لأن ارتفاع ضمان ذات العين لا يكون حتى يؤدي، يعني بعد التلف ما أدري بيوم بيومين بسنة ربما حتى يؤدي، واضح كيف؟ فتبقى هي بنفسها مضمونة، عندما يؤدي ينتقل إلى البدل، لأن يريد أن يؤدي فالعين غير موجودة، يؤدي البدل. أي بدل يؤدي؟ القيمة طبعا، لكن قيمة أي يوم؟ متى يجب الأداء؟ أي يوم يلحظ قيمة؟ لا، مش متى يجب الأداء، الأداء قد يحصل في أي وقت، لا شغل لنا بها. أي قيمة هي المعتبرة؟ ذكر فيه احتمالا، قيمة يوم الفسخ وقيمة يوم التلف. طيب على الاعتبار بيوم الفسخ ماذا نقول؟ ترجع القيمة إلى البائع، لكن يقدر يوم الفسخ ماذا؟ تالفة من ملكه، تالفة من ملكه، ومستحقا بدلها وهي القيمة. كما أنه على العبرة أو على الاعتبار بيوم التلف يقدر كذلك بلحاظ يوم التلف، تالفا من ملكه في ذاك اليوم. لكن على التقديرين هي بنفسها مضمونة على المتلف وفي عهدته إلى وقت الأداء، وهو وقت الانتقال إلى البدل، كان هذا الوقت يوم الفاسخ وقت الفاسخ أو كان وقت التلاف. واضح؟ فإذا فسخ المشتري، لأن قلنا المشتري يتخير، إذا فسخ المشتري ورجع بالثمن يثبت للبائع على المتلف وفي ذمته بدل العين. لماذا؟ لأنه بالفسخ يعود إليه عوضه وهو المبيع، لكن المبيع غير موجود فينتقل إلى البدل. يوم الفسخ نقول لك البدل، عندما يفسخ نقول لك البدل، لكن البدل يلحظ فيه قيمة هذا الوقت الذي فسخ فيه أو قيمة يوم تلف؟ فنقول يوم الفسخ لك البدل، إما بقيمة يوم التلف إما بقيمة يوم الفاسق. هذا وجه آخر. كل الفرق بحسب الظاهر هذا فقط، أنه على هذا البيان يبقى هو مضمونا إلى وقت الأداء، ثم يتبدل بالقيمة، إما قيمة يوم الفاسق أو قيمة يوم التلف. أما على الاحتمال الأول فقد يقال العبرة بيوم التلف، لأن هكذا الغاصب مثلا أو المتلف ضامن للعين لما وضع يده عليها، لكن بمعنى ما دامت موجودة يؤديها، فإذا تلفت انتقلنا إلى البدل، فقهرا ننتقل إلى البدل يوم التلف، أي ويلحظ قيمة يوم التلف. واضح كيف؟ هكذا. وإلا في المحصلة وأصل الوجه كأنه واحد. طيب هذا يقول كما لو كانت العين في يد أجنبي، بمعنى أن رجوع البائع على الأجنبي هنا هو كرجوعه عليه فيما لو كانت العين لا تزال باقية في يد الأجنبي، لم تتلف، عين المبيع لم تتلف، لكن أخذ الأجنبي وضع يده عليها، الآن فسخ المشتري، ها؟ رجع بالثمن، ماذا يرجع إلى البائع؟ عين ماله الموجودة عند الأجنبي، فيرجع على الأجنبي يأخذ عين ماله. الآن كذلك يرجع إلى الأجنبي، كل الفرق أن عين ماله تالفة عند الأجنبي، أتلفها، فيرجع إليه يقول هات العين، يقول ما في عين، ها تلفت، أتلفتها، يقول هات البدل. هكذا يوجه الرجوع على الأجنبي. طيب، هذا التفسير للعبارة قلت فيه مخالفة للظاهر، طبعا لازلنا في الاحتمال الأول، لكن بقية الاحتمالات على هذا النسق بمعنى من حيث اختلاف التفسيرين يعني. وإلا سنذكر احتمالين آخرين ووجهين لكل احتمال وجهه وكلام في الأثناء، لكن في أصل الفكرة هذا التفسير يستلزم تغييرات. هنا قلنا أولا هو مخالف للظاهر، لأن قوله وهل إذا لو كان إن كان بإتلاف أجنبي تخير يعني المشتري، وهل يرجع؟ ظاهره المشتري، لكن نحن ماذا قلنا؟ وهل يرجع البائع؟ هذا مخالف للظاهر. ويستلزم أيضا بعد هذه المخالفة تغييرا في العبارة في موضعين. انظر في العبارة، قوله في ملك الفاسخ وملكا تالفا على الفاسخ في الوجه الثاني، ولأن الفسخ موجب لرجوع العين قبل تلفها في ملك الفاسخ. من الفاسخ في فرضنا؟ المشتري. لكن هذا وجه نذكره لبيان رجوع البدل إلى البائع كما ذكرنا الآن. إذن فنغير نقول لأن الفاسخ موجب لرجوع العين قبل تلفها في ملك المفسوخ عليه وهو البائع، أو موجب لاعتبارها عند الفاسخ ملكا تالفا على المفسوخ عليه إلى آخر الكلام. هذان تغييران ابتداء لابد منهما، لأن الفاسخ المشتري، ونحن فسرنا الرجوع برجوع البائع لا برجوع المشتري حتى يصور هذا الوجه ماذا فيما ينفع استحقاق المشتري للقيمة. لا، هذا لا يصح، فهذا لابد من التغيير. هذا كله في الاحتمال الأول، أي رجوع البائع على المتلف. وأما الاحتمال الثاني فهو رجوع البائع على المشتري. ما هو الوجه في هذا الاحتمال الثاني؟ كل وجهه أن المشتري بالفسخ يسترد الثمن، فيجيء الثمن يدخل في ملكه ويخرج مقابل الثمن الذي يدخل في ملكه ماذا؟ المثمن. هكذا يفترض. كيف في أصل الشراء يشتري المشتري فيدفع الثمن، يجيء المبيع يدخل في ملكه مقابل خروج الثمن عن ملكه إلى الآخر، مقتضى المبادلة والمعاوضة. بالفسخ ينعكس، يعود الثمن إليه في ملكه ويخرج عنه ما كان دخل في ملكه وهو المثمن. يخرج عنه إلى أين؟ إلى من كان خرج منه. المبيع المثمن يخرج عن المشتري إلى من كان خرج منه وهو البائع، إلى من يخرج الآن بالفسخ عنه الثمن الذي يأتي إلى المشتري. هذا عملية المبادلة، البائع مبادلة مال بمال، معاوضة، هذا مقابل ذاك. إذن واحد يدفع عوض يأخذ المعوض، والآخر أيضا بالعكس، واضح كيف؟ فما كان عند أحدهما ينتقل إلى الآخر، أرحمكم الله. هذا بالبيع. في الفسخ عين العملية بالعكس، يعود ما كان عند أحد عند الآخر إلى أحدهما الأول، فيخرج بالفسخ الثمن من ملك البائع إلى المشتري، يدخل في ملكه بمقابله يخرج الثمن من ملك المشتري ليدخل في ملك البائع، لكن الثمن تالف فيستقر بدله. نريد أن نخرج شيئا في مقابل الثمن ليتحقق المعاوضة المعكوسة بالفسخ، نريد أن نخرج شيئا مقابل الثمن من ملك المشتري إلى البائع، المثمن تالف، فيستقر بدل التالف في ذمة المشتري ويرجع البائع على المشتري بهذا البدل. واضح؟ لا يقال البدل يستقر على المتلف، ليش يستقر على المشتري؟ البدل يستقر على المتلف، لماذا؟ لأنه هو أتلفه. لأننا نقول المتلف إذا أتلفه ضمنه وصار في ذمته، ها؟ عندما يتلفه المتلف يضمنه فيصير في ذمته، لأن إذا أتلفه ينتقل إلى البدل، إلى القيمة، تصير قيمته في ذمة المتلف، لكن قيمته في ذمة المتلف لمن؟ لمالكه. ما أتلفه المتلف استقر في ذمته قيمته لمالك المتلف. واضح أو لا؟ المتلف يضمن لمن؟ المتلف أتلف مال من؟ مال مالك، يضمن لهذا المالك. فعندما يتلف ينتقل الضمان إلى ذمته، لأن الضمان في الذمة لا في الأعيان الخارجية، البدل مضمون في الذمة لا في الأعيان الخارجية، يصير في ذمة المتلف بدل ما أتلف، لكن يصير بدله لمن؟ يصير في ذمته بدل عن هذا التالف. لمن هذا البدل؟ لمالكه. ومن مالك العين التالفة عند إتلافها؟ من؟ أنت قل مالك العين التالفة عند إتلافها من؟
مشتري.
فيكون إذن قد أتلف المتلف مال المشتري فاستقر وتشخص في ذمته بدله، لأن الضمان في الذمم، فيتشخص في ذمته بدله لمن؟ بدلا مملوكا للمشتري. إذا تشخص هكذا فلا معنى لأن يتشخص مرة أخرى بأن يكون للبائع حتى تقول يرجع البائع عليه. إذن الذي يستقر في ذمة المتلف بدل للمشتري، فالمشتري له أن يرجع على المتلف ويقول أتلفت مالي، لكن البائع يرجع على المشتري. واضح كيف؟ هكذا. وأما كون البدل ثبت في ذمة المتلف بالتلف بحيث يستلزم رجوع البائع على المتلف كما في الوجه الأول، لأن نريد أن نتعرض لرد الاحتمال الأول، والاحتمال الأول له وجهان وسيرد الوجهين. واضح؟ لعلكم ترجحون أن نقرأ العبارة ولا لا؟ ها؟ زين، لا بأس، إذا هكذا لا بأس. نقول وإن كان بإتلاف أجنبي تخير أيضا بين الإمضاء والفسخ، تخير ذو الخيار، يعني أيضا كيف يعني؟ يعني فلم، يعني كما تخير لما أتلفه البائع ولم يسقط خياره، الآن بإتلاف الأجنبي يتخير أيضا لا يسقط خياره. طيب، وهل يرجع يعني البائع لا المشتري الذي تخير حينئذ بالقيمة إلى المتلف؟ لابد له من قيمة، لأن فسخ المشتري وأخذ الثمن والمبيع تالف وليس هو المتلف، المتلف أجنبي، فليس له تقصير، لابد أن يعوض عن ماله بالبدل وهي القيمة، لكن على من يرجع بها؟ هل يرجع حينئذ بالقيمة إلى المتلف أو إلى صاحبه يعني المشتري في الفرض، أو يتخير في الرجوع على أي منهما. وجوه ثلاثة: الاحتمال الأول أو الوجه الأول له دليلان وجهان، هذا أولهما، من أن البدل القائم مقام العين في ذمة المتلف واضح؟ العين التي يستحقها البائع الآن ثالثة، لها بدل يقوم مقامها فيستحقه بدلها. طب أين هو هذا البدل؟ في ذمة المتلف، فيسترده البائع لأنه له في ذمة المتلف بالفسخ من قبل المشتري. إذا فسخ المشتري وأخذ الثمن يسترد هو البدل من المتلف. هذا الوجه الأول الذي قلنا أنه مضمون العين بمجرد أخذها بنفسها إلى أن تتلف فيستقر بدلها في ذمته. قب إذا فسخ المشتري ماذا يستحق البائع؟ هذا البدل الذي في ذمة المتلف. هذا الوجه الأول. ولأن الفسخ موجب لرجوع العين قبل تلفها في ملك الفاسخ، بمعنى أنه إذا أخذ العين فهي مضمونة بنفسها إلى أن تتلف، وبعد أن تتلف حتى يؤدي. فإذا أدى حيث أن العين غير موجودة يؤدي بدلا، يضمن البدل. هل يضمن بقيمة يوم الفسخ أو يوم التلف؟ احتمالان، لكن على الأول قيمة يوم التلف، ففسخ المشتري موجب لرجوع العين قبل تلفها في ملك الفاسخ، تقدر راجعة في ملك الفاسخ، لأنه فسخ استرجع ماذا؟ الثمن، فرجع مقابله المبيع في ملك البائع، لكن بمقدار أن يتلف عنده لا عليه، مضمونا على الأجنبي المتلف. فمضمون بأي قيمة؟ بقيمة يوم الفسخ أو بقيمة يوم التلف؟ إذا بقيمة يوم التلف يقدر راجعا في ملكه عند التلف ليتلفه. كيف كنا في الانفساخ نقول ليتلف من ملكه؟ الآن نقول ليتلفه الأجنبي من ملكه ويضمن بداله له وتكون القيمة له هكذا. وعلى الفاسخ أو لاعتبارها عند الفاسخ ملكا تالفا، يعني بتلف الأجنبي، لكن ماذا قال؟ للفاسخ وفي ملك الفاسخ. هذا قدره غيره لرجوع العين قبل تلفها في ملك المفسوخ عليه وهو البائع، أو موجب الفسخ لاعتبارها ملكا تالفا على البائع المفسوخ عليه. متى؟ عند الفسخ، حتى تكون عند الفسخ ملكا له، أتلفه الأجنبي وضمن بدله ويأخذ قيمة البدل أو قيمة هذا وهي البدل عند الفاسخ وذلك الوقت. لكن على التقديرين، هذا يقول بناء على الوجهين في اعتبار يوم التلف أو يوم الفسخ، على التقديرين نقدره رجع صار مملوكا له، أتلفه الأجنبي من، واضح كيف؟ طيب، وعلى التقديرين قدرت هذا أو ذاك وهي الآن فعلا في ضمان المتلف، إما بقيمة يوم الفاسخ أو بقيمة يوم التلف، لكنها في ضمان المتلف، فهي في ضمان المتلف تماما، كما لو كانت لم تتلف وكانت العين في يد الأجنبي، لو كانت لا زالت في يد الأجنبي وضع يده ولم يتلفها. الآن إذا فسخ المشتري ماذا يفعل البائع؟ يرجع على على الأجنبي بالعين. نفس الكلام، قل افترض هذا البائع الأجنبي أتلفه والبائع ما عنده خبر، ماذا يصنع؟ يمضي إلى المتلف يقول هات عيني، واضح؟ فيقول عينك تلفت، فيعطيه بدلها. يبقى السؤال بدلها قيمتها، قيمة أي يوم؟ يوم الفاسخ أو يوم التلف؟ هكذا قول. هذا كله في الاحتمال الأول. هذا الاحتمال الثاني. ومن أنه إذا دخل الثمن في ملك من تلف المثمن في ملكه، دخل الثمن في ملك من تلف المثمن في ملكه، من الذي تلف المثمن في ملكه؟ مشتري عنده المبيع وهو لا تلف في ملكه. الآن عندما يفسخ يدخل الثمن في ملك هذا المشتري. إذا كان هكذا والمثمن كان عنده وتلف، وما الذي يخرج إلى البائع مقابل الثمن؟ يقول خرج عن ملكي بدل المثمن وصار في ذمته. واضح؟ خرج عن ملكه بدل المثمن. ما معنى خرج عن ملكي بدل المثمن؟ بدل المثمن قيمته، إذن يكون في ذمتك قيمة المثمن للبائع، وهذا هو الذي يخرج عن ملكك، بمعنى يستحق عليك في الذمة وله أن يطالب به، لأن الذي في الذمة لا يخرج هكذا وحده، يعني يصير مملوكا في ذمتك، يصير لي في ذمتك كذا أنا البائع. واضح كيف؟ لذلك يقول وصار في ذمته، لأن ضمان المتلف، هذا تعليل لماذا يصير في الذمة، لماذا مش في الخارج مثلا؟ ولأن ضمان المتلف محله الذمة. إذا ضمنت لك شيئا تلف فالضمان بالقيمة، والقيمة محلها الذمة وليس الأموال الخارجية. طيب إذا كان في الذمة وليس الأموال الخارجية فيستقر في ذمة المشتري بدل ما تلف عنده للبائع، ليكون له بالفسخ بدل ما رجع إلى المشتري من الثمن. واضح ما أقول؟ الآن قد تقول لماذا لا يستقر في ذمة المتلف، لماذا في ذمة المشتري هو أتلف؟ يقول وما في ذمة المتلف إنما تشخص مالا للمالك. ما في ذمة المتلف يضمن المتلف صحيح، لكن لمن؟ لمن أتلف له ماله وهو المشتري، فتشخص للمالك مالا للمالك الذي هو المشتري. فكيف يكون للبائع؟ يعني شو بتشخص آخر مثلا أو ماذا؟ واحد قد يقول هذه أمور اعتبارية ويمكن أن تتبدل وتتغير، ما في مشكلة، يعني ليس أنه والله هذا جزء تشخص بصورة كذا ما يصير يتشخص بصورة أخرى تكوين، يعني ليست هكذا. على كل هذا كله إذن أين؟ في وجه الاحتمال الثاني. يبقى أن الاحتمال الأول وهو أن البائع يرجع على المتلف كان له وجهان، فلا بد لتتميم هذا الوجه الثاني، هذا الاحتمال الثاني، من التعرض لهذين الوجهين وردهما. وما أدري تحبون أكمل، لكن كأنه يطول كثيرا، فهذا تأملوا فيه غدا إن شاء الله تكملته، والحمد لله رب العالمين.